بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا مالك بن جويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على متن عمدة الأحكام وعلى باب صفة الصلاة منه. انتهى بنا الكلام إلى هذا الحديث، وهو حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وكان يحسن لو قال الأنصاري البصري لأنه من الأنصار. وعلى كل حال مثل هذا يعني أمره يسير، لأن هذه المتون يستغل بها طلاب العلم. قال: جاءنا مالك بن الحويرث، ويبنى بأبي سليمان، في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إني لأصلي بكم، أصلي بكم أراد إماما، ويصح أن تقول أصلي لكم كما جاء في الأحاديث، لكن على حسب الرواية. وذكرنا هناك أنهم لم يذكروا في معانيها فيما تقدم، لم يذكروا في معاني اللام الباء في كتب معاني الحروف وما شابهها لأجل التحمل. هذا الحديث في هذا اللفظ ما فيه إشكال من هذا الباب، أنه صلى بهم، أي صلى بهم إماما. قال: وهي هنا يراد بها الحالية كما قال غير واحد يعني. قال: وما أريد الصلاة. قال العلماء: فيه جواز الصلاة لنية التعليم وإن لم يرد محض التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد صلى بهم وارتقى المنبر وكبر وركع ثم رجع القهقرة، قال: لتأتموا بي وتعلموا أو تعلموا صلاتي. فقالوا: يجوز أن يصلي الرجل، يدخل في الصلاة بتكبيرات وأفعال ومن التحريم إلى التسليم وهي صلاة، لكن يدخل عليها نية التعليم، كان يعلم أهله أو أن يعلم طلابه، وهذا فيه أدب التعليم في العبادة. يعني إذا أراد الإنسان أن يعلم الصلاة فإنه يدخل فيها كما يدخل في الصلاة، يدخل فيها كما يدخل في الصلاة. وفيه أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا هو الأكثر في تعليمه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا فيما يتعلق بأفعال الصلاة ووسائلها من الوضوء والغسل وما شابه ذلك. وهنا قال: وما أريد الصلاة، ما أريد فعلها تعبدا محضا، وإنما يريد أن يعلم أصحابه لذلك. ومثل ما مر معنا لما قال: قوموا فلأصلي بكم، قبل درس أو درسين، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أصلي بكم كيف رأيت، أصلي بكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكم، أو يصلي بنا، أو يصلي على جهة العموم. أراد الكيفية، الهيئة، الصفة، الحال التي كان يصلي بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ من المسؤول عنه؟ لا، لأن أبا قلابة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يسأله الراوي عن أبي قلابة، حتى قال ابن فرحون: كان ينبغي على المصنف رحمه الله أن يذكر الراوي عن أبي قلابة. كيف كان يصلي؟ من؟ مالك بن الحويرث.
قال مثل صلاة شيخنا هذا. هذا النوع يسمى في علم الحديث وفي علوم القرآن يسمى به المبهم، يسمى بالمبهم، هو نوع من علوم القرآن ونوع من علوم الحديث. قد يبهم الشخص في مكان ويذكر في مكان آخر، قد يبهم ولا يذكر مطلقا، وهنا تأتي اجتهادات أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمبهمات في علوم القرآن خدمت، وأيضا المبهمات في كتب الحديث إن كانت لا تبلغ تلك الرتبة. وهذا المبهم الذي قال عنه مثل صلاة شيخنا هذا جاء تفسيره في صحيح مسلم، وأنه عمرو ابن سلمة الجرمي أيضا الذي كان يصلي بأصحابه وأهله وهو صغير، وكان ربما بدت سوءته فقالوا غطوا عنا استقارئكم واشتروا له حلة وفرح بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمرو ابن سلمة، وهناك عمر ابن أبي سلمة ذاك ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا الذي أورد المصنف لأجله الحديث، وإن كان في الحديث أيضا عناية الصحابة رضي الله عنهم وعناية السلف بتعليم العلم ومعرفة كيفية الصلاة ونشر هذا العلم، إلا أن المسألة الفقهية التي يتعلق بها الحديث هي جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هذه تكون بين الركعتين، تكون بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة من الفجر وبين الثالثة والرابعة أيضا من غيرها. وهذه جلسة الاستراحة قال وكان يجلس، ولم يبين المدة، إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وقد جاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي ذكر هذه الجلسة، لكن في غير الصحيحين، والحديث صحيح. وهذا الحديث مما يؤخذ على المصنف رحمه الله لأنه من أفراد البخاري كما جزم به الشراح، يعني أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم رحمه الله، وإنما هو من مفاريد الإمام البخاري رحم الله الجميع. وهذه المسألة وهي جلسة الاستراحة عبر عنها العلماء بأنها جلسة خفيفة القائلون بها، وهم الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله، لكنها ليست المذهب، يعني ليست المشهورة في المذهب. أما المشهور في مذهب الشافعي فهو استحباب وسنية جلسة الاستراحة، أن يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض والشافعي رحمه الله أحظى بهذا الحديث، وأحظى بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل وقد شهد صلاة أبي حميد الساعدي وهو يعلم الناس الصلاة 10 من الصحابة. والدكتور محمد بازمول جمع طرق لهذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي مطبوع. هذه هي جلسة الاستراحة، وقول الصحيح أنها سنة مطلقا، ولا يقال أيضا بأنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأن الأحاديث التي جاءت في نفيها كلها لا يصح منها شيئا.
قال عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا الحديث أيضا متعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلقه بصفة السجود على الخصوص، بصفة السجود على الخصوص. قال فيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة هذه أمه، وهذا مما اشتهرت في تسميات العرب أنهم ربما جاءوا باسم الأم أو الجدة، لهم طرق في هذا الباب. ومثل محمد بن الحنفية، من أبوه؟ علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ليس من فاطمة، وكانت أمه من الموالي،
في باب الأسماء عند العرب عجائب عجائب وغرائب. كانوا مشهورين بتسمية بالحيوانات، وإلى الآن بعض قبائل العرب التي لم تمسخ بكثير من الحضارات الأوروبية ما زالت فيها هذا الشيء لسبب أو لآخر، يسمون بالحمار ويسمون بالكلب ويسمون بالثعلب، يسمون هذه أسماء قبيلة كلب وحمار المجاشعي صحابي رضي الله عنه، فيسمون في أسماء الحيوانات، هذا كثير عندهم من تتبع يعني أسماء العرب أو أنساب العرب أو ما شابه ذلك. هذا الحديث عبد الله بن مالك بن بحينا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا ظاهر أنه في السجود، لأنه قال بياض إبطيه، فرج بين يديه بمعنى أنه فرج بين يديه، هذه الصفة الواردة في سجوده عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لم يضم نفسه ولم يلتئم إلى بعضها البعض، وهذا في حق الرجال وفي حق النساء على السواء، ولا دليل يخص المرأة عن ذلك. بعض الفقهاء قال المرأة تلم نفسها مطلقا، وبعضهم دقق في الأمر فقال إن خشيت أن ينكشف منها شيء، هذا قول أخف، ولكن من حيث التخصيص لا دليل يخص المرأة بضم جسدها إلى بعضه البعض في حال سجودها. وجاءت الأحاديث أيضا مؤكدة لهذا الأمر، مثل حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، وجاء في رواية نرى أو يرى، قال النووي كلاهما صحيح. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر من تحته لمرت. بهيمة يعني صغيرة. طيب، وجاء أيضا في حديث ابن عمر عند الطبراني مرفوعا الأمر به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وابدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. هذا فيه بيان للتعليل أولى مما قاله بعض الفقهاء من أنه يدل، يعني الانضمام يدل على تكاسل صاحبه وأنه كسل من العبادة فيلتم إلى بعضه البعض. والذين خصوا هذا هم الشافعية والحنابلة وطائفة من الفقهاء بالمرأة، والصحيح أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، الحنابلة والحنفية الظاهر، وأما المالكية والشافعية فإنهم يقولون هي كالرجل في ذلك. وهذا سنة من السنن، ولم تذكر معنا سنة ضم الأصابع واستقبال القبلة بها، لأن الكتاب مختصر، فمن سنن الصلاة في السجود أن يضم الأصابع، وكل ما فيه تعلق بالأصابع إذا كانت مجتمعة فإنه يضم إلا في الركوع تفرج، إلا في الركوع بين الجلستين، ها، وفي التشهد، ها، وفي السجود أيضا، تمام، وفي حال القبض إلا إذا قبض، وأيضا إذا قبض فإنه يضم الأصابع. كل هذا، وهذه الفائدة استفدناها من شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله في حال قراءة الزاد المستقنع، أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريج بين الأصابع إلا في حال القبض على الركبتين في الركوع، وأيضا يستقبل بهما القبلة ويجافي بينهما كما في هذا الحديث. نعم.
قال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
وهذا الحديث ما اتفق عليه الشيخان، وفيه سنية الصلاة في النعال بشروطها المعتبرة، إذا كانت النعال طاهرة، إما عينا طهارة عينية معنى أنها لا تكون من جلد النجس، أو أن لا يعرض لها نجاسة من خارجها كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما وقع قدر في نعال النبي عليه الصلاة والسلام فخلعهما. وشرعية الصلاة في النعال ذكر فيها شيخنا مقبل رحمه الله في رسالة مستقلة صنفها لذلك 16 حديثا، وذكر جملة أيضا من الآثار وسماها شرعية الصلاة في النعال. وهذه السنة تفعل كما قلنا بشروطها وأيضا بالنظر إلى المصالح والمفاسد المتعلقة بها، فهي سنة من السنن. حتى قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وصلى بدونهما ووضعهما بين رجليه، وضعهما عن جنبه الأيمن إذا لم يكن عنده أحد، أو الأيسر إذا لم يكن عنده أحد. وثبت فيها كثير من السنن. وأيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله له مبحث نوعا ما في التخريج الأصل لصفة الصلاة في ذكر الأحاديث. نعم.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث في ما يتعلق بالعمل في الصلاة، وأودع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابا حافلا مستقلا لهذا الباب سماه كتاب العمل في الصلاة، وهو كتاب نفيس ومفيد في التفقه فيما يتعلق بالصلاة، ما يشرع منها وما لا يشرع، وما يصح وما لا يصح، وما يرخص فيه إلى غير ذلك. ومن هذا ما ذكره المصنف في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. أين مر معنا له حديث؟ لا يمسنا أحدكم ذكره بيمينه، كتاب الطهارة. وعن أبي قتادة الأنصاري والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمها؟ من أمها؟ لا، أم زينب. قال بنت زينب. أسألكم في أوضح توضحون الوضع. قد ذكروا أمامة، هذه ذكر المصنف أباها وذكر أمها. سؤال عن زينب، من أمها؟ خديجة بنت خويلد. تمام. وكل أبنائه عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم المارية. ومن أخواتها؟ زينب أم كلثوم وفاطمة ورقية. وزينب هذه أكبرهن، أكبر بناته عليه الصلاة والسلام. فاطمة أصغرهن، فاطمة أصغرهن رضي الله عنها. كان يصلي وهو حامل أمامة، يعني هي حفيدته بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص. هذا عند الشراح أطالوا في هذا، ولأبي العاص، يعني لماذا قال هذا؟ قال لأن هذا حصل، دققوا، قالوا لأن هذا حصل فيش؟ في حال عدم إسلام العاص بن الربيع قبل أن يسلم. معلوم أن العاص بن الربيع أسلم حسن إسلامه وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى إسلامه، وفوق هذا على مصاهرته لما حصلت قضية إرادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزواج فوق فاطمة رضي الله عنها، فذكر صهارة العاص بن الربيع وأثنى عليه رضي الله عن الجميع. فهي ابنة زينب وأبوها العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع والشفقة والرحمة بالأطفال، ولم يختص هذا الأمر بالذكور كما كان يفعل بالحسن والحسين، قد كان يرتقيان عليه وهو ساجد ونزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام وحملهما وغرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا من شفقة عليه الصلاة والسلام. فإذا سجد وضعها، ففيه جواز حمل الصبي أو الصبية واشترط الفقهاء أن يؤمن أنه ليس فيه نجاسة، ليس فيه نجاسة أو ما شابه ذلك من العوارض التي تعرض. فإذا سجد وضعها، لأن السجود لا يمكن أن يقع إلا بسبعة الأعضاء، وإذا قام حملها، فتكون محمولة معه عليه الصلاة والسلام في حال القيام. وتكلم العلماء رحمهم الله في ابتداء هذا الكتاب وفي غالب كتب الشروح على لفظة كان، وقالوا إن كان تشعر بالدوام والاستمرار، هذا مما يدل على خروج هذا من الأصل، لأن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا على الدوام لنقل، لكن هذا قد تستعمل كان ولا يراد بها أيضا الدوام والاستمرار. نعم، وإنما يراد بها مطلق الفعل، والله أعلم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
هذا الحديث نحو حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، وهو متعلق بصفة السجود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوانات في أفعال الصلاة. قد جمع الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة جملة من الحيوانات التي نهي عن التشبه بها في الصلاة، مثل نقر كنقر الغراب أو الديك أو جلوس على من يصح الحديث بروك الإبل، ومثل هذا الحديث انبساط الكلب، ومثل إقعاء الكلب إلى غير ذلك. والمقصود هو أنه ينظر إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن التشبه بهذه الحيوانات. اعتدلوا في السجود، اعتدلوا بمعنى أن يكون الإنسان معتدلا عدلا في وضعه في حال سجوده مع أعضائه، لأن بعض الناس ربما مد أعضاءه وفرج بينها حتى يكون كالبساط هو، وإن لم يكن كانبساط الكلب، وبعض الناس ربما ضم أعضاءه ولاشى بعضها إلى بعض، يعني وأدخل بعضها في بعض، وكل هذا خلاف السنة. وبعض الناس ربما ينبسط مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويبسط ذراعيه انبساط الكلب كالكلب عندما يجلس في حال جلوسه. والسنة كما ذكرنا أن يضم أصابعه وأن يستقبل بهما القبلة، وأن يضع وجهه بينهما، وأن يرفع ذراعيه، وأن يجافي بين جنبيه وبين عضده، رفع الذراعين غير المجافح، وهي من لازمها، لأنه إذا انضم ضاعت عليه كل هذه السنن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من باب صفة الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.